نوادر الشوارد. الوجه الأول يبدأ حالا. 319 قتل الرحمة. قال الفقيه السيد عمر حامد الجيلاني حول سؤال وجه إليه بشأن ما يسمى قتل الرحمة، فأجاب: ما سمي بقتل الرحمة يحتوي على سؤالين. الأول: ما أطلق عليه تيسير الموت الفعال، وقد ذكر له مثالان. أولا: أن يتخذ الطبيب إجراء فعالا يودي بحياة المريض المصاب بالسرطان مثلا، والذي يعاني من الألم والإغماء ويستعصي علاجه، وذلك بإعطائه جرعة عالية من دواء قاتل للألم يوقف تنفسه وينهي حياته. والجواب أن ذلك لا يجوز وحرام وإثمه عظيم، وهو من أكبر الكبائر. وأحسب أن الأطباء يسمون هذا الدواء الجرعة السمية، لأنه سبب من أسباب إزهاق الروح ونوع من أنواع القتل المحرم، ويلزم به القصاص حتى لو كان ذلك الدواء القاتل لا يقتل من لم يكن في حالة ذلك المريض، ويقتل مثل هذا المريض غالبا. ثانيا: المثال الثاني عن إيقاف المنفسة التي تديم التنفس الأوتوماتيكي لمن ركبت في جسمه بعد إصابته بالتحاب السحايا مثلا، أو بإصابة شديدة في رأسه أدت إلى تعطل أجزاء رئيسية من دماغه عن العمل، ويتنفس بواسطة المنفسة التي تضخ الهواء، وعند إيقافها لا يمكن أن يتنفس. والجواب: والله بالصواب عليم، أن الذي يظهر أن الشخص المسؤول عن حاله قد وصل إلى حالة يسميها الفقهاء حالة اليأس أو تجاوزها، وأنه لو بقي على حالته دون أن تركب المنفسة لانتهت جميع آثار الحياة من جسمه، وأن تركيب المنفسة يأتي لمحاولة إعادة ما توقف من دماغه أو كاد أن يتوقف، وأنه إن لم تفلح ولم تنجح تلك المحاولة لم يعد نفع لبقائها، فهي كالدواء الذي إن لم يكن ناجحا ونافعا يقف الطبيب عن إعطائه لمن يعالج. ولا أحسب أن في إيقاف المنفسة قتلا للمسؤول عن حاله، والله أعلم. السؤال الثاني: ما أطلق عليه تيسير الموت المنفعل، وهو منع الدواء عن مريض بالسرطان أو الإغماء عن إصابة بالرأس أو التهاب بالسحايا، ولا يرجى شفاؤه ويصاب في رئتيه، والتي إن لم تعالج يمكن أن تقتل المريض، وإيقاف العلاج من الممكن أن يعجل بموته. ومثله الطفل المصاب بالشوكة المشقوقة من النوع المتقدم، أو بالشلل المخي، ولا يرجى شفاؤه، ويصاب أيضا بالتهاب السحايا أو الرئتين، ويمكن أن يموت من هذه الالتهابات. والجواب أن منع الدواء عن المريض لا يعد قتلا، لأن أصل التداوي غير واجب كما قاله جمع من أهل العلم، مستدلين بحديث المرأة السوداء المروي في الصحيحين. ويرى بعض أهل العلم كما نقل عنهم ابن مفلح في الجزء الثاني من المبدع وجوب التداوي، واشترط بظن النفع بالتداوي. ويرى الشاطبي في الجزء الثاني من كتابه الأصولي الموافقات الوجوب إذا ثبت انحتام دفع المرض بالتداوي، وقال: فالشرع قد قصد دفع المشقة كما أوجب دفع المحاربين والسائين على الإسلام بالقضاء وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله، انتهى. وقد ظهرت فتاوى عديدة لمفتي مصر وغيرها، وكلها تحرم ما يسمى قتل الرحمة، وتعتبره من الكبائر والجرائم العظمى، وفيه القصاص إن لم يكن ذلك بطلب أو إذن من المريض قولا واحدا، فإن كان بطلب من المريض وإذن منه ففيه الخلاف بين الفقهاء مع ثبات الإثم والعقوبة الأخروية والعقوبة التعزيرية. وعن علاج الحالات الميؤوس منها أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة من 17 إلى 12/11/1412 هجرية بما يلي: ألف: مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله، وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. ب. أنما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانيات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى. 320. حكم صعق الذباب. سئل الشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم استخدام لمبة صعق الناموس من خلال ما يفهم من حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأجاب: حديث والنار لا يعذب بها إلا رب النار، رواه البخاري وأبو داود والترمذي والإمام أحمد. وآلة صعق الناموس لا بأس باستعمالها، وذلك لأنه لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الأهلة، وأيضا فليس أهلها هم الذين يقرفون الناموس فيها، بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء. 321. ألف قول. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: رأيت لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي المتوفى سنة 429 هجرية كتابا في معنى لفظتي التصوف والصوفي، جمع فيه من أقوال الصوفية ألف قول مرتبة على حروف المعجم. 322. الطريقة الغزالية. هل تعلم أن مدرسة مستقلة في التربية والسلوك قامت على أساس كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي تسمى الطريقة الغزالية، وكانت منتشرة في حضرموت وبعض البلاد العربية. 323. الزهد الجامع. قال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب: وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. 324. أقسام الزهد. زهد في الحرام وهو فرض عين، زهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشهبة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا أي تركها. زهد في الفضل، زهد فيما لا يعني، يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. زهد في الناس، زهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. زهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. 325. ذم الدنيا كيف. قال الحافظ ابن رجب: اعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فإن الله تعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا ومسكنا، ولا إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من الزرع والشجر، ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك، فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع، ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانئه وقدرته وعظمته. وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقع في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع. وأما ما ذكر من أنها تغر وتخدع فإنها تنادي بمواعظها وتنصح بعبرها وتبدي عيوبها بما تري أهلها من مصارع الهلكة وتقلب الأحوال من الصحة إلى السقم، ومن الشيبة إلى الهرم، ومن الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل، ولكن محبها قد أصمه وأعماه حبها، فهو لا يسمع نداءها، كما قيل: قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. 326. سبب الذنب. قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة. فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل تولدت عنها الفكرة. فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك يخالط الوسوسة الفكرة فتتولد عنها الشهوة، وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح. فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن استدرك الطلب ذهب وإلا تولد منه الفعل. 327. وما أدراك ما السرائر. يقول الإمام ابن الجوزي: والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روى أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير محل من صلاة وصوم، وإنما كانت له سريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. 328. التقوى مخرج من كل هم. ويقول أيضا رحمه الله: ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لكل منغلق. 329. الجزاء الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. رواه أحمد وإسناده صحيح، والبيهقي ووكيع في الزهد والقضائي في مسنده. وعن البرقي قال: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد، فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلق، وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من مياسير البلد من فضلاء الناس، فحدث بما كان، فوهب لها 500 دينار. في الهامش مصدره: الفرج بعد الشدة، 181. وصدر كتاب لطيف في بابه بعنوان: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قصص واقعية على ضوء هذا الحديث الشريف للأنبياء والرسل، للصحابة والتابعين، للمتقدمين والمتأخرين، بقلم إبراهيم بن عبد الله الحازمي، الرياض، توزيع مؤسسة الجريسي. انتهى الهامش. 330 اشتداد الكرب. من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه. قال الفضيل بن عياض: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. 331 الاستكانة لله. الإمام القدوة مطرف ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير ثقة، له فضل وورع وعقل وأدب، وكان يقول: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال عمارة بن زاذان: رأيت على مطرف ابن الشخير مطرف خز أخذه ب4000 درهم. وقال مهدي بن ميمون: حبس السلطان ابن أخي مطرف، فلبس مطرف خلقان ثيابه وأخذ عكازا وقال: أستكين، أو قال: أتمسكن لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. 332 خوف. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فما عملت بما علمت. 333 صفة لأولياء الله. عن سعيد بن جبير قال: قيل: يا رسول الله، من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، وقال محققه إسناده حسن بشواهده. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. في الهامش: رواه ابن أبي الدنيا في المصدر السابق، وأحمد في المسند، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد. انتهى الهامش. 334 الاغتراب ومعان مختلفة. يعد مصطلح الاغتراب من المصطلحات الكثيرة الاستعمال، حتى بات معناه محيرا ومتناقضا احيانا. فالمفهوم الفلسفي للاغتراب يحدد على انه عبارة عن وصف عملية ونتائج تحول أعمال الإنسان ونشاطه الاجتماعي بل وقدراته وإمكانياته إلى أشياء مستقلة عنه ومسيطر عليه. والاغتراب في العلوم الاجتماعية يشير إلى عملية القطيعة أو الانفصال أو المعارضة التي تقع بين الذات والعالم الموضوعي. وهو في مجال الطب النفسي يعني الاضطراب العقلي بمعنى الذهان، وهي حالة يظهر فيها الأشخاص والمواقف المألوفة للفرد كموضوعات غريبة عليه، كما يشعر الفرد بأن ذاته غير حقيقية، فضلا عن فقدان الوعي بالعمليات النفسية الداخلية، ومن ثم عجز الفرد عن ممارسة السلوك العادي والممارسة العادية في حياة الجماعة. وهناك الاغتراب السياسي، وهو ما يقوم على علاقة جدلية بين الحاكم والمحكوم، وبإسقاط الإنسان كل قواه ومشاعره الاجتماعية على الحاكم أو الزعيم أو الدولة ليجعل منه صنما معبودا، ويؤدي هذا إلى تفكك الروابط الاجتماعية بين المواطنين، حيث يكون المواطن مدفوعا باهتمامات شخصية أنانية وليس بدوافع التضامن مع الآخر أو حب الآخر. 335 موجز الفروقات بين المرأة والرجل. قامة المرأة أقصر من قامة الرجل، ومجموع وزن هيكلها العظمي أخف وزنا من هيكل الرجل، وقلبها أصغر من قلب الرجل فهو أخف وزنا وأسرع نبضا وأكثر عددا، ودم المرأة في كرياته الحمراء أكثر عندها من الرجل مع أنه أقل مقدارا عندها منه، كما أن كريات الدم البيضاء عند الرجل أوفر منها عندها، وتنفسها أسرع منه، وجهازها الهضمي أقل احتياجا للطعام منه، ووجود المحيض عندها جعلها أقل قدرة منه على الحركة والانتقال، وعضلاتها أضعف من عضلاته بما يقرب من ثلث قوتها، وجسمها قابل للسمن والنمو أكثر مما هو عند الرجل، وقوام المرأة إذا قلت حركاتها ونشاطها أبعد عن الاعتدال من الرجل. 336 النساء يفضلن الرجل الخشن. نساء اليوم يفضلن الرجل خشنا، إنهن كنساء الأمس أيضا. الحكاية أن الرجل لا بد أن يظل رجلا، والمرأة لا بد أن تكون امرأة، والخشونة والقوة والقدرة على التحمل كلها من صفات الرجل، ولا تزال امرأة اليوم تنشدها فيه كما كانت جدتها تنشدها. وقد عني خبير أمريكي بهذا الموضوع عناية دقيقة، وقابل لأجله آلاف الرجال والنساء، وكانت النتيجة أن النساء يفضلن خشونة الرجولة وقوتها وكفاءتها على الحساسية والنعومة، بل وعلى الرقة ذاتها إذا كانت هذه الرقة على حساب الرجولة، ولو كانت رقة معهن ولهن. إنه الدكتور لارتون شيفتر، نائب رئيس معهد العائلة وعلاقات العمل في كاليفورنيا، والأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا. ويقول الدكتور: إن المرأة ترى في حساسية الرجل نوعا من الضعف أو التفاهة إذا لم يكن يملك نسبة مساوية من الخشونة والجلد. وخلال عملي في عيادتي قابلت آلاف الرجال والنساء، وأدركت أن المرأة ترغب في القوة والثقة بالنفس لدى الرجل. وكثيرا ما أسأل المرأة عن أحاسيسها حين تلتقي رجلا مبادرا وحساسا وشديد الرقة والعناية ومنفتحا، وهي الصفات التي قيل إن المرأة ترغب فيها خلال السنوات الأخيرة، لكني أفاجأ بأن المرأة تقول إنها لا تحب هذا النمط من الرجال لأنه لا يشعرها بالراحة، بل تشعر بأنها ليست مع رجل حقيقي. القبلة بين الأزواج، رقم الفقرة 337. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. ومن البحوث الطريفة، أجرت إحدى شركات التأمين على الحياة في أمريكا بحوثا مكثفة حول أثر القبلة على حياة الإنسان، فخرجت بالنتائج التالية: إن قبلة الصباح بين الزوجين تقوم بدور شاف وعلاج أكثر من التفاحة، وإن الشخص الذي تقبله زوجته في الصباح قبل أن يتوجه إلى العمل يكون أقل عرضة لحوادث السيارات، وأكثر هدوءا وتمالكا لأعصابه، ويكون أكثر مقدرة على مواجهة المؤثرات والاضطرابات، ويحس بالهدوء الذهني والراحة والاطمئنان، كما يحس بالقناعة والسعادة والرضا. ويقول الدكتور فيرنون كولمان: إن البحوث التي أجريت على آلاف الأشخاص تؤكد أن القبلة في الصباح تطلق إفرازات معينة ومركبات كيميائية من خصائصها إعطاء الشخص الإحساس بالراحة والاسترخاء، مما ينعكس على مشاعره الداخلية. أما في ألمانيا فقد أكدت دراسة قام بها الدكتور كارل لوتكا من المختبرات الطبية في هامبورغ أن قبلة في الصباح تفيد الجسم كثيرا وتزيد قوة المناعة في الجسم، وصاحبها يكون أقل عرضة من غيره لأمراض البرد والزكام. 338 الجنس المثقف. باحثة أمريكية تحدثت عن الاعتداءات الجنسية في جامعة ييل وجامعات ومعاهد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، وفسرت ظاهرة العدد الضئيل من الحاصلات على الشهادات العليا من النساء بالمقارنة بالرجال، وذلك أن المشرف على الدراسة غالبا ما يكون رجلا، ونادرا ما يكون قائما بهذه المهمة فقط، ولكنه يطلب مقابلها قبولات ونزهات ونوما في الفراش. ولكي تحصل الطالبة على درجة A لا بد من إرضائه جنسيا أولا، ثم بعد ذلك إرضاؤها دراسيا. ولهذا فإن كثيرا من هؤلاء الطالبات اللاتي يرفضن الابتزاز الجنسي ينقطعن عن سير الدراسة، واللاتي ثابرن ووصلن إلى الشهادات العليا بعد تضحيات جسمية نفسية وحسية في مواجهة ابتزاز الأساتذة جنسيا، فإنهن يتعرضن مرة أخرى للاعتداء والإنذار الجنسي حتى بعد أن يصلن إلى مرتبة التدريس في الجامعة، وعادة ما يكون ذلك من رئيس القسم أو العميد الذي دائما ما يكون رجلا إلا فيما ندر. وفي جامعة ييل رفعت طالبات الجامعة ومعهن بروفيسور من الجامعة قضية ضد إدارة الجامعة إلى المحكمة، لأن إدارة الجامعة ترفض أن تستمع إلى شكوى الطالبات من الاعتداءات الجنسية المتكررة التي يواجهنها من الأساتذة والمدرسين. 339 أعلى معدلات الطلاق بين الأطباء. بيّنت دراسة أجريت على مدى 30 عاما أن أعلى معدلات الطلاق بين الأطباء هو لدى أطباء الأمراض النفسية، وجاء في تقرير لمجلة نيو إنجلاند الطبية أن نحو نصف الأطباء النفسانيين ينتهي زواجهم بالطلاق، وبذلك يتفوقون على الجراحين الذين تبلغ نسبة الطلاق بينهم 33%. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة جونز هوبكنز الطبية في بالتيمور الولايات المتحدة أن الزواج الأطول عمرا وهو في أوساط أطباء الأطفال المختصين بعلم الأمراض الباثولوجيا، إذ إن نسبة الطلاق لديهم لا تتجاوز 22%، ويأتي بعدهم في التسلسل أطباء الأمراض الباطنية 24%. وذكر الباحثون الذين أجروا الدراسة أن المعطيات لا توضح أسباب اختلاف نسب الطلاق، وأوضحوا أن الساعات الطويلة التي يقضيها بعض المختصين في العمل قد تكون قاتلة للزواج أو ربما بالعكس. لكن الدراسة لاحظت أن الزواج الصامد لا يعني بالضرورة أنه زواج سعيد، فالأزواج الأطباء قد يعتقدون بأنه لا بأس من بعض التعاسة إلى جانب المال والشأن والمهنة. 340 1% ولكن. ذكر لي أحد الأصدقاء أنه كان مع زملاء له في بعثة دراسية إلى ألمانيا الشرقية، وكان هو يتلقى تدريبا عاليا وأصبح من بعد حكما دوليا في الملاكمة. قال لي هذا الصديق إنه كان من بين المواد التي يدرسونها مادة في السياسة، وكان الذي يدرس هذه المادة يهوديا. قال فحدث نقاش ومشادة بين المدرس وأحد الطلاب، فكان من بين ما قاله محل الشاهد هنا قوله يكفي أن أؤثر فيكم 1%. قلت لصديقي لقد عرف أن هذا 1% بمثابة خلية سرطانية، وهو يعرف أن هذه الخلية ستتضاعف وتنتشر إذا لم تبتر في حينها. ألا فليعرف هؤلاء المبتعثون وغيرهم ممن يسافرون إلى الخارج أنهم إذا عادوا بأفكار لا تناسبنا كم سيكون تأثيرها؟ فإذا تعدد الذاهبون والآيبون وازدادت النسبة كانت الطامة التي نراها، ونعوذ بالله من شر منها. لكن ما لنا نذهب بعيدا ومناهجهم التربوية ونظرياتهم السياسية مفروضة علينا في عقر دارنا. 341 أوليات ضد الشريعة. أول قطر بدأ فيه إلغاء الشريعة الإسلامية هو الهند، فكانت يد السارق تقطع إلى سنة 1206 هجرية، ولكن الإنجليز أخذوا بعد ذلك يلغون الدستور الإسلامي آنا بعد آن ويستبدلون به القوانين الوضعية حتى تم إلغاؤه في أواسط القرن التاسع عشر، ولم يبق منه تحت النفاذ إلا ما كان يتعلق بالنكاح والطلاق على اعتبار أنه قانون المسلمين لأحوالهم الشخصية. ثم على منوال الحكومة الإنجليزية في الهند نسجت الأقطار التي كانت حكومات المسلمين أنفسهم قائمة فيها، فالحكومة المصرية غيرت نظامها إلى القانون الفرنسي سنة 1302 هجرية، ولم تترك في حوزة المحاكم الشرعية إلا الفصل في مسائل المسلمين الشخصية. أما ألبانيا وتركيا فقد أعلنتا بكل جرأة أنهما دولتان لا دينيتان، فغيرتا قوانينهما حسب قوانين إيطاليا وفرنسا وسويسرا، وأدخلتا على قوانين المسلمين للأحوال الشخصية تعديلات سافرة لم تكن قد تجرأت على مثلها أي حكومة مسلمة في العالم. فقرر أن تعدد الزوجات أمر غير مشروع في ألبانيا، وحرفت أحكام القرآن الواضحة القطعية المتعلقة بالنكاح والطلاق والإرث في تركيا. 342 دخول القوانين الوضعية في مصر. هذا عنوان رسالة علمية جامعية من إعداد إبراهيم بن عبد الكريم السنيدي، توصل فيها الباحث إلى عدة حقائق، منها أولا أن حركة تغريب مصر منذ الحملة الفرنسية وخلال حكم محمد علي كانت تتم عن طريق اختياري، فلما جاءت مرحلة الاحتلال الإنجليزي تحولت حركة التغريب إلى طريق أرغم فيه المصريون على قبول القوانين الوضعية، حيث فرض النفوذ الأجنبي سيطرته في مجالات ثلاث هي القانون والاقتصاد والتعليم، وهي أخطر مجالات الحياة. ثانيا أن الأسباب الخارجية التي صاحبت بداية دخول القوانين الوضعية في مصر من حملة نابليون والاستعمار الإنجليزي والاستشراق والتنصير والبعثات، ما كان يمكن أن تحقق هدفا من أهدافها لو أن المسلمين كانوا على وعي تام بمسؤولياتهم مدركين لما يدور حولهم. ثالثا وأن الأسباب الداخلية من الأحوال الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتيارات الفكرية والسياسية والامتيازات الأجنبية وفوضى القضاء والتشريع وضعف علماء الأزهر وتضاؤل نفوذهم زادت من طمع الطامعين وتكاليب الدول الاستعمارية على مصر. رابعا توالت عمليات الهدم والتدمير عن طريق تقديم مفاهيم زائفة من خلال التعليم والثقافة والصحافة، ترمي إلى امتهان المجتمع المسلم في مصر وإعلاء شأن المجتمعات الغربية في حضارتها وأعلامها في محاولة لإدابة القيم الإسلامية التي كان يتمسك بها المصريون. خامسا الهدف الذي سار عليه النفوذ الاستعماري القديم والحديث منه هو تفريغ مصر من معطياتها وقيمها وعقيدتها حتى تصبح أمة منصهرة تعتنق أسلوب الغرب وتذهب عنها ذاتيتها، ومن ثم تفقد امتلاك الإرادة واستئناف الحضارة الإسلامية. سادسا سعى المحتل من خلال نفوذه إلى إعداد طبقة بديلة عنه تعمل على الاستمرار على ما كان في عهد الاحتلال وإن اختلفت الصور والأشكال، وهذا الهدف الذي تبناه المحتل قد حقق للأوروبيين كثيرا مما يبغون، فاستطاعوا أن يؤثروا في المناهج والمؤلفات والصحف وأن يقودوا حركة تحويل خطيرة عن طريق تغيير المناهج وحذف كل ما يتصل بالقيم الإسلامية وفرض مفاهيم غربية قوامها الإعجاب بالغرب. سابعا نجح المحتل في إثارة كثير من الشبهات حول القيم الإسلامية وملأ الجو بمفاهيم جديدة مستوردة قوامها المتعة واللذة الحسية والترف، والهدف من ذلك هو إيجاد التحلل في المجتمع والولاء للاستعمار وقتل عوامل الغيرة. ثامنا هدفت القوانين الوضعية في مصر إلى تشويه الإسلام عند المسلمين والتقليل من شأنه، لينظر المسلمون إلى الإسلام نظرة من لا يثق فيما جاء به من أحكام. تاسعا جهود جماعة الإخوان المسلمين في مقاومة القوانين الوضعية كانت من أعظم الجهود، حيث تناولت هذه الجهود في جرأة إسلامية كل ما من شأنه أن يعلي من التشريع الإسلامي ويندد بالقوانين الوضعية ويفضح أساليبها ويعرب عن مخاطرها التي أحدقت بالمجتمع. ولا شك أن هذه الجهود هي التي عرضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى ما تعرضوا له من حل لجمعيتهم وإيقاف ومصادرة لصحفهم واغتيال وإعدام لزعمائهم أكثر من مرة. عاشرا، القوانين الوضعية فرضت على المصريين فرضا تحت ظروف وملابسات مختلفة، ولا يمكن أن تنزاح القوانين الوضعية عن مصر إلا بفرض التشريع الإسلامي فرضا. 343، باكستان من النوع الأول. الدكتور مراد وهبة اختير عام 1395 هجرية رئيسا لشعبة الدراسات الإنسانية بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، حيث كان يعمل أستاذا للفلسفة. وفي العام نفسه دعي لتمثيل الجامعة في المؤتمر الفلسفي الباكستاني في 17 بمدينة لاهور في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 1975 ميلادي، وذلك لتنمية العلاقات الثقافية في المجال الأكاديمي، حيث عرف في الدوائر الفلسفية الباكستانية بمؤلفاته، وعلى الأخص كتابه محاورات فلسفية في موسكو. وعندما أقام سفير باكستان بالقاهرة حفل عشاء ودعا إليه نفرا من المثقفين المصريين، ذكر له مراد وهبة أنه يحس بنوع من التوتر لحضور هذا المؤتمر، وقال: إن أسلوب تفكيري علماني، والعلمانية عندي هي التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق. ومعنى ذلك أن الظواهر الإنسانية لا يمكن إخضاعها لأحكام مطلقة، وأنا مدعو إلى مؤتمر ينعقد في دولة تستند في تأسيسها إلى عقيدة دينية. وجاء رد فعل السفير على النحو الآتي: هناك نوعان من الدول، دولة ينص دستورها على الالتزام بعقيدة معينة ولكن أسلوبها في الحياة علماني، ودولة لا ينص دستورها على أي عقيدة ولكن أسلوبها في الحياة ديني، وباكستان من النوع الأول والهند من النوع الثاني. 344، علمانية أم كنسية؟ 3% من دخل المواطن الهولندي تدفع للكنيسة. في ألمانيا الدولة نفسها تدفع للكنيسة 10% من ضريبة السكان. وفي أسبانيا تدفع الدولة للكنيسة سنويا 14 مليار بيستا. 8% من دخل كل إيطالي تدفع للكنيسة. وتدفع البرتغال أجور القساوسة وتعتني بالكنائس. وفي الدنمارك الملك مجبر حسب الدستور أن يكون عضوا في الكنيسة اللوثرية. وفي اليونان ينظم الدستور العلاقة العضوية بين الدولة والكنيسة. والكنيسة الكاثوليكية هي الرسمية في أيرلندا، وينظم النواب قداسا قبل كل دورة برلمانية. والكنيسة الأنجليكانية هي الجهاز الرسمي للعرش، والملكة هي حاكمة الكنيسة الأنجليكانية. والقانون في فرنسا أم العلمانية بمجلتيه الجنائي والجزائية مستمد من الوصايا العشر. 345، فوق العادة. كان هذا اللقب يطلق على السفراء الذين ترسلهم حكوماتهم للدول الأخرى للقيام بمهمات استثنائية ومؤقتة، مثل ترأس بعثات الشرف أو وفود المفاوضات، وذلك لتمييزهم عن السفراء الذين يرأسون البعثات الدائمة. وبعد تطور العرف مع الزمن أصبح هذا اللقب يمنح للسفراء في التمثيل الدائم دون اكتساب أي امتيازات إضافية.